بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: قال سئل الشيخ عبد الله ابن شيخ محمد رحمهما الله وعفى عنه: إذا أسلم رجل دراهم بتمر أو حب، فلما حل الأجل وخاف صاحب السلم أن التمر الذي أسلم فيه لا يساوي رأس ماله، وقال صاحبه: ما أبغى إلا رأس مالي إلى أجل، ولولا الأجل ما رضي صاحب الدين، فأجاب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأحسن والأحوط تركها. وسئل عن الحوالة بدين السلم فأجاب: أما الحوالة بدين السلم فقال في المغني، وأما الحوالة به فغير جائزة. قال عفى الله عنك: ومعنى الحوالة به أن يكون لرجل طعام من سلم، وعليه مثله من قرض أو سلم أو بيع، فيحيل من عليه الطعام على الذي له عنده السلم فلا يجوز. وإن أحال المسلم إليه بالطعام الذي عليه لم يصح أيضا، لأنه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه.
فلم لا يحيل ولا يحال عليه، لأن عليه الدين وعليه عنده في ذمة التمر لا يحيل عليه، يقول أنا أحيلك على فلان وفيك. كما أن صاحب الدين ليس له أن يحوله على غيره، كل واحد ليس له أن يحيل على الآخر، لا صاحب الدين ولا الدائن ولا المدين. نعم.
الله عنك. لأنه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم يجز كالبيع. انتهى كلامه. واختار الشيخ تقي الدين جواز الحوالة بدين السلم والحوالة عليه، وعلله بتعاليل جيدة، فعلى القول بجوازه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من نفسه، فلا بد أن يقبضه من نفسه قبل البيع، فإذا قبضه ثم بعد ذلك باعه لموكله فلا بأس إن شاء الله. وأما الشافعية فلا يجوزون القبض في مثل هذه الصورة، وأما الحوالة بالمسلم فيه فالأكثرون لا يجوزونها. وأجازه الشيخ تقي الدين لأنه لا محذور فيه، لأن الحوالة ليست بيعا. وسئل: هل تجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه أو تجوز في البعض؟ فأجاب: حكى ابن المنذر على جوازها الإجماع، وفي جوازها في البعض روايتان، والأظهر جوازها في البعض.
لأن قال تقول أنا خلاص تصل بأقلمي أقالك الله، فيرد عليها ما أخذ من الدراهم. نعم.
أحسن الله إليك. وسئل: إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها هل يصرف ذلك الثمن في عقد آخر؟ فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف، والأظهر من ذلك المنع. وسئل: إذا
يعني لا يستفيد لما فسخ البيع وأعطاه الدراهم، قال أريد أن أبيعك بيع آخر، أو تسلم، أو يعني بيع آخر سواء سلم ولا غير سلم. نعم.
وسئل: إذا تقايل دين السلم فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس المال؟ فأجاب: قال في المنتهى: ويجوز إقالة في السلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسه، لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع.
يجوز.
قال عفى الله عنه فأجاب: قال في المنتهى: ويجوز إقالة في السلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسه، لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع، فلم يشترط قبض بدله في المجلس كالقرض، وفيه وجه يشترط. انتهى. قلت: هو الذي جزم به في مختصر الشرح، والله أعلم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع: حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها في جميعه، وفي البعض روايتان عن أحمد، ولا بد من قبض رأس المال في مجلس الإقالة. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر فلما حضرت ثمرته أخذه خرصا, أخذه خرصا بلا, بلا وزن بتراض منهما, ورجل له آصع معلومة كيلا فاستوفى منها سنبلا وزنا, دق منه زنبيلا وكالوه, فلما عرفوا قدره كيلا أخذ باقيه وزنا بقدره, فأجاب الاستيفاء أوسع من غيره فلم ير به بأسا. وأجاب أيضا وأما أخذ الثمار في السلم خرصا فالذي يتوجه عندنا الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين لحديث جابر المخرج في الصحيح, فيكون من باب أخذ الحق والإبراء عما بقي. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله يجوز أن يأخذ المسلم فيه جزافا مثل أن يأخذ ثمرة من التمر خرصا على رؤوس النخل أو في البيدر. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قاص أو جازف في الدين فهو جائز ثمرا بتمر أو غيره. ثم روى بإسناده عن جابر أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود.
وسقا
أحسن الله إليك. ثم روى بإسناده رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود, فاستنظره جابر فأبى أن ينظره, فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى, فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديقة فمشى فيها, ثم قال لجابر رضي الله عنه جد له فأوفي الذي له, فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضل له 17 وسقا, فجاء جابر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان, فوجده يصلي العصر, فلما انصرف أخبره فقال أخبر بذلك ابن الخطاب, فذهب جابر إلى عمر رضي الله عنه فأخبره, فقال لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. انتهى.
وكان في الأول قال له ادخلوا ثمر النخل عن ديركم, فأبوا, فالنبي تبرك فيها وجع فجز وأوفى لهم وبقيهم 17 وسقا, 60 وسقا, وقيل لهم خير كثير.
نعم. فترجمة البخاري رحمه الله والحديث الذي ذكره دال على جوازه وهو اختيار شيخنا رحمه الله. وترجم البخاري على حديث جابر ترجمة أخرى فقال باب إذا قضى دون حقه وحلله فهو جائز. انتهى. وباب الإيفاء عندهم أوسع من باب البيع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. وأما كلام الفقهاء فقال في المغني والشرح لا يقدر ما أسلم فيه كيلا إلا بكيل, ولا وزنا إلا بوزن, ولا بغير ما قدر به وقت العقد.
قدر به,
عفى الله عنك. ولا بغير ما قدر به وقت العقد
شيء مقدر لا بد منه قدر في 60 صاع 70 صاع. نعم,
عفى الله عنك. وأما كلام الفقهاء فقال في المغني والشرح لا يقبض ما أسلم فيه كيلا إلا بكيل, ولا وزنا إلا بوزن, ولا بغير ما قدر به وقت العقد, لأن الكيل والوزن يختلفان, فإن قبضه بذلك أي قبض المكيل وزنا والموزون كيلا فهو كقبضه جزافا, ومتى قبضه جزافا فإنه يأخذ قدر حقه ويرد الباقي ويطالب بالنقص النقص. وهل له أن يتصرف في قدر حقه من قبل أن يعتبره على وجهين. انتهى.
وهل له
عفى الله عنه أن يتصرف في قدر حقه من قبل أن يعتبره على وجهين. انتهى. فمعنى كلامهم أنه إذا قبضه جزافا فلا بأس به, لكن لا يتصرف فيه ببيع أو نحوه حتى يعتبره بما قدر به. وهذا على الرواية الأولى التي هي المذهب عندهم, وقد عرفت أن الراجح الجواز. وأجاب أيضا وأما إذا قبض التمر خرصا بأن يكون في ذمة زيد لعمر تمر وأما إذا قبض التمر خرصا بأن يكون في ذمة زيد لعمر تمر قرضا أو سلما، فأراد أن يأخذ منه نخلة بخرصها من الدين الذي في ذمته، فلا أعلم فيه منعا إذا تراضيا على ذلك ولم يكن بينهما شرط عند العقد. فأما مع الشرط فلا يجوز خصوصا في مسألة القرض، فهو أبلغ، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال أيضا: ومن الأمور المنهية عنها أن التاجر يأتي غريمة ويأخذ نخله منه خرصا أو بعضه، وفي ذمته له شيء معلوم فيصير أخذ مجهولا عن معلوم، هذا ربا. وكذلك أعظم من هذا أن يشتريه منه كداد النخل أو غيره وهو في رؤوسه بلا كيل ولا وزن ولا قبض، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. فالذي ننصحكم به التواصي بالحق والقيام على الجاهل وردعه ورده إلى الحق. وأجاب أيضا هو والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع: ومن ذلك أخذ الثمار في السلم خرصا، فيتوجه عندنا جواز ذلك إذا كان المأخوذ أنقص مما في الذمة لحديث جابر، فيكون من باب أخذ بعض الحق والإبراء عما بقي، والله أعلم. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما أخذ بعض دين السلم خرصا فالجمهور على المنع. وذكر ابن عبد البر عن بعض العلماء أنه يجوز إذا أخذ دون حقه، وبه أفتى شيخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى. وأجاب أيضا: قال البخاري رحمه الله: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز. زاد في رواية كريمة: تمرا بتمر أو غيره. وساق حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه 30 وصقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينذره، وكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. الحديث. وبه استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء رحمهم الله على جواز أخذ الثمر على الشجر عما في الذمة إذا علم أنه دون حقه، إرفاقا بالمدين وإحسانا إليه وسماحة بأخذ الحق ناقصا. وترجم البخاري بهذا الشرط فقال: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وساق حديث جابر أيضا: فأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو مثله أو فوقه، فهذا غير جائز أن يأخذ عما في الذمة شيئا مجازفة أو خرصا، لا سيما إذا كان دين سلم. لما روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومضمون هذا الحديث عام، وبه أخذ الجمهور. وقد يقال إن قضية جابر قضية عين لا عموم لها، ويترجح المنع بهذا سدا للذريعة، لا سيما في هذه الأوقات لكثرة الجهل والجراءة بأدنى شبهة. وسئل أيضا:
حاصل أنه لا يجوز أن يأخذ عليه السلم شيئا مجهولا، لابد أن يسلم له ما المقدم، وبعض العلماء أجاز إذا كان أقل.
وسئل أيضا: إذا خاف صاحب الدين عدم الوفاء فطلب من الغريم أن يعطيه الثمرة عما في ذمته، فأجاب: إذا كان الأمر كذلك جاز أن يأخذ الثمرة خرصا على رؤوس الشجر إذا كان دون حقه. ودليله ما أشرت إليه من حديث جابر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز. وساق حديث جابر أن أباه رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينذره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. وساق الحديث بتمامه. وبه استدل ابن عبد البر أيضا وغيره من العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، فلا بد من تحقق الشرط المذكور. وأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو أكثر، فهذا لا يجوز لما عرفت من الحديث الصحيح: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا هو الأصل. ودل حديث جابر على جواز أخذها خرصا لما في ذلك من الإرفاق بالمدين وبراءة ذمته من الدين لأخذ الغريم له ناقصا.
إذا كان عنده في ذمته له دراهم سلم بين السلم اشترى مثلا أعطاه مثلا دراهم في ذمته دراهم مثلا، ثم أراد أن يأخذ عنها ثمرا وهي أقل من دينه فلا بأس، أما إذا كانت أكثر أو 60 سنة كان هذا فيه إرفاق بالمدينة.
نعم بسم الله عليك.
كما قصة في عبد في كل نبي قال لغرباء من اللاهوت قال خذوه فأعبر.
نعم بسم الله عليك. وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: حديث جابر حديث صحيح مشهور خرجه الجماعة وترجم له تراجم متعددة بحسب ما تضمن من الفقه. فقال البخاري: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين تمرا بتمر وغيره. وذكره وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز.
إذا قاصه تمرا بتمر
وغيره.
نعم.
وذكره وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز. وكذلك أهل السنن وسياقهم متقارب. وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة: قال وهب ابن كيسان: إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيه، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17. فجاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر بذلك ابن الخطاب. فجاء جابر إلى عمر فقال: عمر، لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. وقبل هذا قال رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وساق الحديث مختصرا من طريق آخر لكن ذكر فيه شاهدا للترجمة، وهو قوله: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. إذا عرف هذا بطل قول السائل وظاهر هذا إباحة بيع المجهول بالمعلوم في الجنس، فلا جهالة والحالة هذه، لأن الحديث صريح في أن ثمر الحديقة دون 30، وإنما بورك فيه لما مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول السائل وهو ممنوع شرعا عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبوية، وهل الشرع إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فهي فاسدة في نفسها، فإن الاعتياض بالمجهول عن المعلوم في الجنس جائز في غير ربا الفضل إذا حصل التراضي، لأن للمدين أن يزيد وخيركم أحسنكم قضاء، ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاء. وفي حديث كعب: ضع الشطر، قال عفى الله عنك، ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاء. وفي حديث كعب: ضع الشطر، وأنت امنع هذه المسألة لما فيها من الضرر والغرر في المبايعات والمعاملات، هذا ما ظهر لي وهو المعروف من القواعد الشرعية، فانتبه، لا زالت صريحتك وقادة ذكية.
هذا في أول بحث السلام لك، كان كل الأسئلة كلها مبنية عليه. الشيخ يقول السلام هو من العشرات، ويحتمل أن الجامع الشيخ عبد الرحمن الخاتم اختصره.
ما في سؤال قريب.
إيه.
يستمر بالصلاة لأنه رتب على باب الفقه.
نعم.
كان مثل السؤال الأول، السؤال الأول في السلام، أول سؤال في السلام، بعدين بديت عليه هذه الحديث، بديت عليه الأسئلة الأخيرة.
الأسئلة اللي قبلها كانت مواضيع مختلفة. لكن أقرب سؤال لها يطلع عنك.
يقول هو ممنوع شرعا، أنكر عليه، يقول هو ممنوع شرعا. يقول هذا لا يقال على الأدلة الشرعية. له مجهول بالعلوم وهو ممنوع شرعا. كان يشير إليه، نعم.
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمه الله الجميع: هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ فأجاب: الظاهر الجواز بقول أكثر الفقهاء. وأجاب الشيخ الحسن ابن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع: الأصح من الروايتين والمعتمد في الفتوى عندنا أنه يصح وفاقا للأئمة الثلاثة. وأجاب الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله: وأما أخذ الرهن والضمين بدين السلم ففيه عن أحمد روايتان، إحداهما لا يجوز أخذ الرهن ولا أخذ الكفيل بذلك، وهذا هو المشهور في المذهب، والرواية الأخرى يجوز، اختاره الموفق وغيره، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقوله بثمنه أي رأس مال السلم. والرواية الأخرى يجوز، اختاره الموفق وغيره، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقوله بثمنه
يعني وصف بينه برهن أو بكفيل، يقول مسلم لكن لا بد أعطيني رهن أو كفيل.
نعم.
أحسن الله عليك. وقوله بثمنه أي رأس مال السلم إذا فسخ عقد السلم ورجع إلى رأس ماله، فلا يصح أخذ الرهن والضمين به على المشهور في المذهب.
وقوله بثمنه،
قال عفى الله عنك، وقوله بثمنه أي رأس مال السلم إذا فسخ عقد السلم ورجع إلى رأس ماله، فلا يصح أخذ الرهن والضمين به على المشهور في المذهب والصحيح الجواز. وأجاب أيضا: وأما الرهن والضمين في السلم فيجوز شرطهما عند أكثر العلماء وهو صحيح إن شاء الله تعالى. قال: باب القرض. سئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله عن حديث القرض الذي يقال إنه بثمانية عشر ضعفا، صحيح أم لا؟ فأجاب: حديث القرض لا يصححه الحفاظ.
يعني من أقرض القرض وعث بثمانية عشر ضعفا بأجل، لكن جاء في الحديث أهم من أقرض شخص، من أقرض رجلا مرتين أو شخصا مرتين كانت صدقة مرة.
نعم.
طبعا وجدت في سنة بن ماجه.
نعم. وجاء الحديث.
نعم. قال ابن ماجه: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد حاء، وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن أنس رضي الله عنه له قال: قال رسول الله: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. وفي إسناد خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي، رواه الطبراني عن أبي إمامة.
وغالب الماجد رحمه الله إلى تفرد الحديث من ضعيف.
نعم.
ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله، ضعفه الحفاظ.
نعم.
بس
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأبطين رحمه الله: إذا كسبت السكة بتحريم السلطان لها أو بغيره أو رخصت
السكة، يعني العملة غيرت العملة، إذا كسبت السكة. نعم.
قال عفى الله عنك: إذا كسبت السكة بتحريم السلطان لها أو بغيره أو رخصت إلى آخره. فأجاب: قد بسط القول في هذه المسألة ناظم المفردات وشارحها، فنتحفك بنقل كلامهما ملخصا. قال الناظم: والنقد في المبيع حيث عينا، وبعد ذاك ساده تبين نحو الفلوس ثم لا يعامل بها، فمنهم عندنا لا تقبل القيمة الفلوس يوم العقد، والقرض أيضا هكذا في الرد. أي إذا
وقفت مفردة المذهب، مفردة بها المذهب الثلاثة. نعم. أحد الحنابلة أبو المصطفى مصطفى المذهب الحنابلة. نعم.
أفضل الله. أي إذا وقع العقد بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذلك لو أقرضه نقدا أو فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم يلزم المقرض قبوله، ولو كان باقيا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل، فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا. فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا. ومثله
ممكن قد يقال إذا أقيم غيرها مقامها وأقيمها واحدة، يعني إيه؟ أما إذا كان أقيم غيرها أكثر منها هذا يؤدي إلى ربا الفضل يأخذ بدل حقيقة، لكن إذا غيرت العملة جاءت عملة مكانها وصلت العملة هنا تساوي نفس العملة السابقة فلا.
نعم. قال ومثله من رام عود الثمن من رده المبيع خذ الأحسن، قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور والنص في القرض عيانا قد ظهر، مثل ما تقدم أي من اشترى معيبا ونحوه بدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده، والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة، قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، وقال ما
يرد السلعة مثلا وقد تغيرت النقود ما يرد عليه النقود اللي ألغيت إنما يرد عليه النقود بدلها إذا كانت بثمن، وإن كان ثمن أكثر له قيمة وقيمة. نعم.
عفى الله عنك. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، وقال مالك والليث والشافعي ليس له إلا مثل ما أقرضه، لأن ذلك ليس بعيد حدث بها فهو كرخص سعرها، ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها
نفاقها
ورواجها.
ما لا قيمة إذا أضيف ما لا قيمة كيف يضيع ماله. نعم.
ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها، والنقص بالقيمة في بطلانها لا في ازدياد القدر أو نقصانها، بل إن غلت فالمثل فيها أحرى كدانق 20 صار 10، أي أن النص في رد القيمة إنما ورد من الإمام فيما إذا أبطله السلطان فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها، فيرد مثلها سواء غلت أو رقصت أو كسدت، إلى أن قال وشيخ الإسلام فتى تيمية قال قياس القرض عن جلية الطرد في الديون كالصداق وعوض في الخلع والإعتاق والغصب والصلح عن القصاص قال عفى الله عنك شيخ الإسلام فتى تيمية قال قياس القرض عن جلية الطرد في الديون كالصداق
كالصداق
وعوض في الخلع والإعتاق والغصب والصلح عن القصاص ونحو ذا قرى بالاختصاص، أي قال شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في شرح المحرر قياس ذلك أي القرض فيما إذا كانت مكسرة أو فلوسا وحرمها السلطان، وقلنا يرد قيمتها في جميع الديون في بدل المثلث والمغصوب مطلقا، والصداق والفداء والصلح عن القصاص والكتابة، انتهى. قال وجاء في الدين نص حرره الأثرم ابن حقق، يعني قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض، قال وكذلك المنصوص عن أحمد في سائر الديون. قال الأكرم سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس فسقطت المكسرة، قال يكون له بقيمتها من الذهب. وقولهم إن الكساد نقصا فذاك نقص النوع عيب الرخص، قال ونقص النوع ليس يعقل فيما سوى القيمة ذا لا يجهل، يعني في تعليل القاضي ومن تابعه والأصحاب بوجوب رد قيمة الفلوس إذا كسدت لمنع السلطان التعامل بها، لأن الكساد يوجب النقصان وهو نوع عيب، معناه عيب النوع، إذ ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها. هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين في الاستدلال لما ذكره المصنف عنه في البيتين المذكورين كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى، إلى أن قال وخرج القيمة في المثلي بنقص نوع ليس بالخفي، واختاره وقال عدل ناظم خوف انتظار السعر للتقاضي. ثم نقل الشارح كلام الشيخ إلى أن قال إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل. قال ويخرج في جميع الديون من الثمن والصداق والفداء والصلح عن القصاص، مثل ذلك كما في
الأسفل.
قال عفى الله عنك ويخرج في جميع الديون من الثمن والصداق والفداء والصلح عن القصاص، مثل ذلك كما في الأثمان. انتهى ملخصا. وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقي الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض، وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضا، وهو أقوى. فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا بالصلح بحسب الإمكان، هيبة الجزم بذلك، أو وسطنا بالصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك. سئل الشيخ عبد الله بالطيب رحمه الله إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت إلى آخره، فأجاب قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع بنقد معين.
وسئل عبد الله بن إذا
الله قال إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت إلى آخره، فأجاب قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها، لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذا لو أقرضه نقدا أو فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض، لم يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل. ووجه رد القيمة فيما ذكرنا أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع، وقد تعيبت بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها، وأما في مسألة القرض فلأنها بقيت في ملك المقترض فلم يملك ردها، وإنما يملك القيمة والحالة هذه على المذهب فيما إذا منع السلطان المعاملة بها خاصة، أما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلب أو رخصت أو كسدت. هذا حاصل المذهب في المسألة عند أكثر الأصحاب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقي الدين قياس القرض فيما تقدم جميع الديون فيما تقدم جميع الديون من بدل المتلف والمقصوف والصداق والصلح عن القصاص والكتابة. قال عفى الله عنك. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: قياس القرض فيما تقدم من جميع الديون من بدل المتلف والمقصوف والصداق والصلح عن القصاص والكتابة. قال: وكذا نص أحمد في جميع الديون. قال الأكرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له على
يسأل.
قال الأكرم رحمه الله وعفى عنه: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس. قال: ويكون له قال يكون له على قيمتها من الذهب. انتهى. وقال الشيخ أيضا: وقد نص في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك الغصب والقرض. فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع. والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل. فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين. وعيب العين المعينة خروجها عن الكمال بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة، وإنما نقصانها كعيبها. انتهى. فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد قيمة ما ذكرنا في القرض والثمن المعين خاصة فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط، ولم يروا رد القيمة في غير القرض والثمن المعين. وكذا لم يوجبوا رد القيمة والحالة هذه فيما إذا كسدت بغير تحريم السلطان لها، ولا فيما إذا غلت أو رخصت. وأما الشيخ تقي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين، وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقا، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات. والله أعلم. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله عن رجل عنده لآخر جدد حال كونه
جدد نوع من العمله عندهم في ذلك زمن الشيخ محمد ثم جدد مثل الدراهم عند الريالات. نعم.
حسن الله عليك. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله عن رجل عنده لآخر جدد حال كون صرف الريال خمسا من الجدد، فطالت المدة حتى بلغ مبلغا هل يحكم له بالقيمة حال الاستدانة أو القرض إلى آخره؟ فأجاب قال في شرح المفردات عند قول الناظم: والنص بالقيمة في بطلانها لا في انزياد القدر أو نقصانها. ما لفظه؟ أي أن النص إنما ورد عن الإمام أحمد فيما إذا أطلها السلطان فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها، فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت، وسواء كان الغلاء والرخص كثيرا، لأن كان 10 بدانق فصارت 20 بدانق وعكسه أو قليلا، لأنه لم يحدث فيه شيء، إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت. قال: والشيخ في زيادة أو نقص مثلا كقرض في الغلا والرخص. أي وقال الشيخ الموفق: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها، كما لو اقترض عرضا مثليا كبر وشعير ونحاس وحديد فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص، لأن غلو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض، فلا يوجب المطالبة بالقيمة. وهذا معنى ما تقدم من أن نص الإمام بالقيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها، لا في زيادة القيمة أو نقصانها. انتهى. وحكى فيه مذهب مالك والشافعي والليث القول بالمثل، ثم قال ولنا أن تحريمها ولنا أن تحريمها منع نفاقها منع نفاقها
من الرواجب.
نعم. ثم قال ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل مانيتها فأشبه كسرها انتهى. وقال الشيخ رحمه الله تقي الدين في شرح المحرم إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل. فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل. فعيب الدين إفلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد انتهى. وكلام الشيخ هذا هو الذي ذكره الناظم عنه تخريجا له واختيارا. وقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال: التفريق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بها بالكلية ومثله إن تكسرت أو كسدت فلا يتعامل بها فالقيمة وبين
مثله إذا تكسرت
قال ومثله إن تكسرت أو كسدت
نعم
فلا يتعامل بها أو فلا يتعامل بها فالقيمة وبينما إذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء المعاملة بحالها فالمثلي والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث. وثالثها اختيار أبي العباس وهو المعتمد لدينا في الفتوى. تنبيه: في المثلي الذي اختار أبو العباس القيمة فيه قال عفى الله عنه تنبيه في المثلي الذي اختار أبو العباس
هذا يقول يكون ثلاثة أنواع اشتكر الأنواع إذا حرم السلطان
الأقوال عفى الله عنه.
نعم.
فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال.
نعم.
التفريق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بهذه الكلية
هذا يرجع إلى القيمة. نعم.
ومثله إن تكسرت أو كسدت
كذلك
فلا يتعامل بها فالقيمة.
نعم هذا واحد.
وبينما إذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء المعاملة بحالها
هنا تبقى على الحال إذا غلت أو رخصت ويبقى بحالها هنا يجب رد المثل. نعم.
فالمثلي والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث.
نعم.
وثالث اختيار أبي العباس وهو المعتمد لدينا في الفتوى.
إذا أبطل السلطان التعامل بها أو كسبت يرجع إلى القيمة وإذا كان اختيار الغلا والرخص وهي باقية تبقى على حالها. نعم.
قال: وأما الشيخ تقيم فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقا وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكر في جميع المثليات.
إذا كسبت أو نقصت القيمة يعني الشيخ يفرق يقول إذا نقصت القيمة يرد أو كسبت. والصواب أنه إذا ألغى السلطان التعامل بها أو كسبت يرجع إلى القيمة أما كونه نقصت القيمة في الغلاء والرخص. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنه تنبيه في المثلي الذي اختاره الذي اختار أبو العباس القيمة فيه أوجه أصحها أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه فإن وجد أحد الوصفين دون الآخر فليس بمثلي. وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب. وعلى هذا فالجدد ليست مثلية لأنه
المثلي ما وجد فيه الكيل أو الوزن كذا
ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.
فإن تخلف أحد الوصفين. نعم.
فإن وجد أحد الوصفين دون الآخر
نعم.
فليس بمثلي.
نعم.
وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب. وعلى هذا فالجدد ليست مثلية لأنه لا يجوز السلم فيها لعدم الانضباط فإنها تختلف بالكبر والصغر والثقل والخفة والطول والصفاء والخضرة وقلة الفضة وكثرتها وأيضا ففيها فضة ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر. لكن رأيته جزم في الإقناع بأن الدراهم المغشوشة مثلية والجدد مثلها فيما يظهر لي والله أعلم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله وعفى عنه هل يجوز طلب ما أقرض؟ فأجاب: وأما قولك هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه إذا أخر الرد وأبطأ عليه فلا علمت به بأسا، وهذا الذي يقوله العوام إنه لا يجوز طلبه ما علمت له أصلا، والذي ذكره الفقهاء وحكوا فيه القولين إذا أقرضه إلى أجل معلوم هل يجوز طلبه قبل الأجل، فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، والقول الثاني أنه يتأجل بالتأجيل فلا يطلبه قبل حلول الأجل الذي أجله إليه. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: هل يجوز طلب ما أقرض؟ فأجاب: وأما قولك هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه إذا أخر الرد وأبطأ عليه فلا علمت به بأسا، وهذا الذي يقوله العوام إنه لا يجوز طلبه ما علمت له أصلا، والذي ذكره الفقهاء وحكوا فيه القولين إذا أقرضه إلى أجل معلوم هل يجوز طلبه قبل الأجل، فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، والقول الثاني أنه يتأجل بالتأجيل فلا يطلبه قبل حلول الأجل الذي أجله إليه. وقال أيضا: هو والشيخ حسين وإبراهيم وعلي أبناء الشيخ رحم الله الجميع، ومنها أي المعاملات الربوية ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى.
طلب القرض إلى الآن العامة يقول السلف ما يطلب القرض ما يطلب إلى الآن باقي هذا من زمن الشيخ عبد الله زمن الشيخ محمد الوهاب إلى الآن منتشر عند شايع عند العوام أن القرض ما يطلب إذا أقرض إنسان ما تطلب هذا ليس له أصل. نعم إذا تأخر له ولا أصل. نعم
الله. وقال أيضا: هو والشيخ حسين وإبراهيم وعلي أبناء الشيخ، ومنها أي المعاملات الربوية ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه ورأى السعر رخيصا وأراد إبداله بتمر من الثمرة المقبلة أقرضه لمن يعطيه بدله تمرا جديدا، وليس هذا بالقرض المسنون، إنما هذا إبدال تمر بتمر نسيئة، وإبدال التمر بتمر النسيئة لا يجوز.
هذا حيلة على الربا، حيلة طبعا من تمر قديم وجاء التمر الجديد أعطي فلان أقرضك فلان هذا قرض بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر ورجع لي التمر الجديد، هذا حيلة. نعم
الله عليك. بل هو ربا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، والقرض المندوب إليه قصد المقرض الإرفاق بالمقترض ونفعه، أما إذا كان قصده نفع نفسه إبدال تمر بتمر آخر فليس بقرض، إنما هو بيع نهي عنه لأنه بيع تمر بتمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: السلف على ثلاثة أوجه. سلف تسلم.
قال عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما:
نعم.
السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف
لك الأجر. نعم.
وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك،
يعني ما تقصد بس يستحي منه أكرم الله باب الحياة، ما قصده وجه الله ما حضر النية، ما قصده يعني يقلبه من باب النوم أنه صديق الله وأنه يخجل من عدم إقراره، هذا له وجه صاحبه. نعم
الله عنك. وسلف لتأخذ به طيبا بخبيث فذلك الربا، ومنها ما يفعله بعض الناس يقرض غريمه دراهم وغيرها ويتسامح عنه في الاستيفاء فيسامحه الغريم، فالمبايعة إذا بايعه فلعميره بيع. ومنها ما يفعله بعض الناس يقرض غريمه دراهم وغيرها ويتسامح عنه في الاستيفاء
وغيرها
ويتسامح عنه في الاستيفاء فيسامحه الغريم فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع.
فيسامحه الغريم إيش؟
عفى الله عنك. فيسامحه الغريم. فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع ولغيره بيع من الناس أغلى منه. لأن
هذه حيلة على الربا. مثل يقرض شخص دراهم وهذا الشخص معروف أنه بايع صاحب دكان من أجل أنه أطرده يسأل إذا اشترى سلعة رخص له أنزل يعطيه ثمنها أنزل مما يبيع على الناس من أجل أنه أطرده من أجل الدين الذي فيه من أجل. هذا كذا هذا كله قرض جر نفسه وربا. نعم
عفى الله عنك. لأن العميل يقرضه ويسامحه في الاستيفاء فيقول فلان فيقول فلان فلان يسلف ويتسامح ويأخذ ويدع ولا يعلم المتعاقدان أن هذا ربان وكل قرض جر منفعة فهو ربان. ولأنه إذا زاده في البيع لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل عليه كان ما أخذه في مقابلة التأخير ربا من جنس ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. وقد ذكر العلماء أن من كان له قرض عند رجل أو عليه دين حال فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء فإنه لا يقبلها بل يردها فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي. قال عفى الله
ذكر العلماء.
وقد ذكر العلماء أن من كان له قرض عند رجل أو عليه دين حال فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء فإنه لا يقبلها بل يردها فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي.
نعم هذا هو الواجب. إذا كان الإنسان فطر شخص دين لا تأخذ من هدية حتى يقضي الدين وإن أخذ تحسب من الدين. وجاء هذا في صحيح البخاري عن عبد الأبي السلام الإسرائيلي رحمه الله في مناقبه. وقد اخفى هذا أنه قال له إذا كان لك على شخص دين فهدى إليك حمل قطن أو تبن فلا تقبل فإنه ربا. هذا كان البخاري في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
الله عنك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قضب فلا تأخذه فإنه ربا.
موافق البخاري حملة تبن أو قط إيش وإذا أهدى إليها عبد العباد
الله عنه. قال عبد الله بن سلام
إذا كان عليه دين الجملة هذه قبلها.
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه
حمل على الدابة مثل على يدين وعلى السيارة قال تروح معنا إلى مكة ولا نأخذ من شيء ما يأخذ من الأجرة. لا يعتبر ربا لا بد يحسب ما دام على يدين يعطيه أجرته كما يعطي أمثاله. نعم
الله عنه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قضب فلا تأخذه فإنه ربا. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله إذا كان عند إنسان تمر أو حب وكسد في يده لأجل رخصه وأراد أن يسلفه إنسانا إلى الثمرة المقبلة لأجل منفعة ثمرة المقبل فهذا لا يجوز لأنه قرض يجر نفعا إليه وكل قرض يجر منفعة فهو ربا. وأجاب أيضا وإذا اقترض منه ليوفيه فالمسألة فيها خلاف والأظهر الكراهة للتحريم.
اقترض منه ليوفيه
ليوفيه
إيه؟
وأجاب أيضا وإذا اقترض منه ليوفيه فالمسألة فيها خلاف والأظهر الكراهة.
يعني يختلف من حقيقة في دين السابق أقضى حقيقة في دين السابق. نعم
عفو الله عنك. والأظهر الكراهة للتحريم. وإذا أقرض فلاحه في شراء بقرة أو بدر فالظاهر المنع لأنه قرض جر منفعة. وأجاب أيضا
وإذا أقرض فلاحه
عفو الله عنك. وإذا أقرض فلاحه في شراء بقرة أو بدر فالظاهر المنع لأنه قرض جر منفعة. وأجاب أيضا
لأن الفلاح هذا يحرص البقرة هذه وكذا ثم البذر يفيه منه فهو منتفع لما أقرضه يشتري بقرة يحرص عليها ويشتري فالحرص هذا إذا أخرج البذر يفيه منه أفضل كأنه نفع نفسه. نعم.
وأجاب أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد
نعم.
إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده فهذا من أنواع الربا. إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده فهذا من أنواع الربا. بل كل قرض جر نفعا فهو ربا. ويجب على من أخذ الدراهم أن يردها إلى صاحبها ثم ينظر في حال الدافع إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده هذا من أنواع الربا.
لا شك لأن كل قضى جرى نفعا فهو ربا. أعد هذا السؤال أصول إليه.
وأجاب أيضا إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده.
نعم يعطيه مثلا دراهم يقرض دراهم لكن بشرط أن يستعمل سيارتك كذا أو يستعمل مزرعتك أو يسكن في بيتك ربا حد كل قرض جر نفعا فهو ربا إلا إذا احتسب تعطى السيارة يحتسب من الدين سيارته مثلا كل يوم بكذا معين أجرة. نعم
حسن الله عليك. بل فهذا من أنواع الربا. بل كل قرض جر نفعا فهو ربا. ويجب على من أخذ الدراهم أن يردها إلى صاحبها ثم ينظر في حال الدافع والمدفوع إليه فإن كان يعتقدان أن هذا لا يجوز وأن ما فعلاه حرام عليهما وجب على الأمير تأديبهما بما يزجرهما وأمثالهما عن ذلك وما قبضه دافع الدراهم في مقابلة الدراهم وجب رده إلى ربه ولا يباح لقابضه لأنه ربا. وأجاب أيضا وأما الذي يعطي إنسانا دراهم ويأكل عليها شيئا معلوما ورأس ماله باق فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله
قبل الإسلام يعني قبل أن يسلمه السلم يعني هذا يعطيه الدراهم سلما. نعم
وأجاب أيضا وأما الذي يعطي إنسانا دراهم ويأكل عليها شيئا معلوما ورأس ماله باق فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله. وذكر كلمة ولا ينجم
لا إيش
عندي كذا ولا ينجم
ينجي
ولا ينجم بالميم مهم ظاهر
ينجم مش بعده
بل يعطاه حاضرا إلا إن كان من عليه الدراهم معسرا فينظر إلى ميسرة
قال ولا يؤجل نحسبه شبه قبله
أحسن كده قال فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله
ولا يؤجل
بل يعطاه حاضرا
ولا يؤجل يعني ما يؤخر.
أحسن الله عليك. إلا إن كان من عليه الدراهم معسرا فينظر إلى ميسرة قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة. عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة بل على سبيل الإباحة والتراضي ودفع المحتاج ودفع المحتاج إلى صاحب المال أرضه بالمزارعة.
إيش عن الرهون ودفع وسئل عن الرهون
وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة بل على سبيل القرضة بل على سبيل الإباحة والتراضي ودفع المحتاج إلى صاحب المال أرضه بالمزارعة لأجل المال الذي في ذمته إلى آخره. فأجاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال علماؤنا رحمة الله عليهم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل أن يقرض الرجل ويبيعه ليحابيه لأجل ذلك القرض وهو من أكثر حيل الربا وقوعا كما إذا أقرضه ألفا وباعه ما يساوي 150 لأجل ذلك القرض. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين تحريم الهدية بعد عقد القرض قبل الوفاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال إنك بأرض الربا فيها فاشن فإن كان
إنك بأرض الربا فيها فاشن
صلى الله عليه وسلم إنك بأرض الربا فيها فاشن فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.
ورواه سبب إسرائيل رضي الله عنه من إسرائيل أسلم هو مرشد له بالجنة رضي الله عنه.
أحسن الله عليك. وروى مثله سعيد بن منصور في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وروى عن ابن مسعود نحو ذلك. وعن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أقرضت رجلا يبيع السمك 20 درهما فأهدى إلي سمكة قومتها 13 درهما فقال خذ منه 7 دراهم. رواه سعيد في سننه بإسناد صحيح.
يعني احتسبها من الدين أقرضها 20 وأهدى سمكة 13 لا تأخذ إلا 7 فقيل السبعة. نعم
أحسن الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني أقرضت رجلا بعيرا فأهدى إلي هدية جزلة فقال رد إليه هديته أو احسبها له. رواه سعيد أيضا. فإذا كان هذا فيما يتبرع به للمقرض بعد القرض فكيف إذا تواطأ على التبرع مثل أن يقرض من يعيره داره أو يرهنها عند من يأذن له في سكناها أو يضاربه بأقل من جعل مثله أو يبتاع منه الشيء بأضعاف قيمته أو يكري داره بثلث كراها أو يدفع إليه شجرة مساقاة بأضعاف جعل مثله انتهى. فتأمل رحمك الله هذا الكلام بعين الإنصاف.
انتهى من من؟
انتهى الكلام أحسن عليك قول قوله قال علماء رحمه الله.
نعم نعم.
فتأمل رحمك الله هذا الكلام بعين الإنصاف ليتبين لك أن الرهون التي تفعل عندكم لأجل المال الذي في ذمته فيصبر عليه وينظره ما دام يستغل الشجر أو الأرض هو حيلة على أكل الرهن والانتفاع به لأجل القرض، ولو لم يكن في ذمته ذلك المال لم يتركه يستغل أرضه، وربما تركها له بدون قيمة مثلها، فهذا هو المحاباة وهو الربا الذي نص العلماء على تحريمه، سواء سمى ذلك المال قرضا أو غيره أو كان دينا في ذمته. وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا كان لأحدهم دين على رجل إلى أجل فحل الأجل قال له إما أن تقضي وإما أن تربي فيزيده هذا في المال ويزيده هذا في الأجل، فحرم الله ذلك. فلولا أن الأرض أو الشجر أو الدار ينتفع بها لما صبر عليه وأنظره. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، متفق عليه. وقال الخطابي رحمه الله جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم. قال وفي هذا الحديث بيان أن كل حيلة يحتال بها للتوسل إلى محرم فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين.
وأما إن كان
قليل وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين بقدر غلته عليه كل سنة.
فينجمه
كذا أحسن عليك.
يعني تقصده تنجيم وتقصد
الماضية كذلك
ها؟
الماضي اللي مرت معنا صحيح. ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام. بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله ولا ينجم.
تنجيم وتقصد نعم. ولا يحتسب ينجمه.
وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين بقدر غلته عليه كل سنة، ويأخذ الغلة ويحسبها بسعر يومها.
يقصد كما يستطيع فيه قصتها على حسب الغلة كل سنة غلة مزرعته. نعم.
وأجاب أيضا وأما الأرض ورهونها فيجوز أن تعطي الرجل أرضه لمن يحرثها ولصاحب الأرض جزء معلوم من الثمرة، وأما أن يرهنها رجل آخر بدراهم معلومة ويأخذ صاحب الدراهم غلتها من كل الثمرة فهذا لا يجوز، سواء كان من الثمرة أو غيرها من بقية الثمار. وأجاب أيضا وأما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرث فلا يجوز، ويرد صاحب الأرض على المرتهن ما قبضه من دراهم كانت أو طعاما، فإن كان معسرا لزمه إنظاره إلى ميسرة، فإن قدر على
الأرض التي رهونها
أحسن لي. وأجاب أيضا وأما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرف فلا
في البيت مرهون يؤكل غلة الجرع هذا لا يجوز، أما إذا كان أرض أعطاها لمن يزرعها نعم بجزء معلوم وما أخذ، لكن بيت ما في بدر ولا شيء، بيت رهنة ولكنه مؤجر فأكل إنسان أجره. نعم
حسنوني. فلا يجوز ويرد صاحب الأرض على المرتهن ما قبضه من دراهم كانت أو طعاما، فإن كان معسرا لزمه إنظاره إلى ميسرة، فإن قدر على وفاء البعض أوفاه بما قدر عليه. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله وأما الذي لا عنده إلا أرض مرهونة رهنها تاجر آخر داخل آخر فيها بدراهم فهي فاسدة ربا.
وأما
أحسن الله. وأما الذي ما عنده إلا أرض مرهونة رهنها تاجر آخر داخل آخر فيها بدراهم فهي فاسدة ربا ويصير رأس مال وما أكل من ثمارها بعدما أسلم يحسب عليه من رأس ماله. فإن كان ما عند صاحب الدين إلا أرضه وأراد أن يتراضي هو وإياه على قطعة منها يوفيه بها فحسن، ويحضرهما اثنان عدلان يعرفان القيمة. وإن كان له رأس مال فهو يرد ما أسلم من يده الدراهم دراهم والعروض عروضا، وإن كان ماله إلا قدر معيشته وعياله فلا يأخذ صاحب الدين إلا ما فضل من كفاية عياله، ويستوفي منه بقدر السهم الذي يأخذ منه أولا.
قدر إيش؟ سهم.
بقدر السهم الذي يأخذ منه أولا.
نعم.
ودين الربا الذي مضى في الشرك إن كان يقدر أن يوفيه رأس ماله فيوفيه، وإلا ماله إلا ما فضل عن معيشته وعياله وبقره الذي يحدث عليها لا يأخذها إذا كان أخذها يضر به ويعطل حرثه. وأجاب الشيخ عبد الله بطين وقول أحمد أكره قرض الدور إلى آخره، وذلك لأنه قرض جر منفعة.
أكره قرض الدور.
نعم صحيح. إلى آخره، وذلك لأنه قرض جر منفعة. وبعض الناس يتوصل إلى ذلك بحيلة باطلة، إذا أراد أن يرتهن دارا أو أرضا في قرض وينتفع بها أظهر صورة بيع وهو في باطن الأمر رهن، فيبيعه ما يساوي 150 أو أقل أو أكثر بأقل من قيمتها.
حيلة باطلة على أنه يعطيه شيئا من المال مقابل الدين.
نعم. فيبيعه ما يساوي 150 أو أقل أو أكثر بأقل من قيمتها، ويشترط الخيار، وهذا يسميه بعض الناس بيع الأمانة. وأما إذا كان بيعا حقيقيا ظاهرا وباطنا بأن يبيعه إياها بقيمتها من غير نقص ويشترط الخيار، فلا بأس بانتفاعه بالمبيع في مدة الخيار كما نص عليه أحمد. وهذه العقود المنهي عنها حرام عند العلماء، وقالوا يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا، فإذا كان العقد فاسدا فتعاطيه حرام على المتعاقدين جميعا. وسئل الشيخ حسين وعبد الله ابن الشيخ محمد رحم الله الجميع عمن اشترى نخلا بثمن معين ونذر نذرا لله على أنه متى دفع البائع دراهمي أن أرجع إليه نخله، وإذا ادعى البائع في النخل هل له أخذه؟ فأجاب هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل، وهو حيلة على الربا، وهو من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا. وسئل الشيخ حسين وعبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله الجميع عمن اشترى نخلا بثمن معين ونذر نذرا لله على أنه متى دفع البائع دراهمي أن أرجع إليه نخله، وإذا ادعى البائع في النخل هل له أخذه إلى آخره. فأجاب هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل، وهو حيلة على الربا، وهو من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، وتحيله بهذا العقد والنذر لا يحل له الربا، وهي حيلة باطلة. والحيل لا تجوز في الدين ويجب على المشتري رد الثمن ويعود النخل إلى بائعه. وأما ما أكل في حال كفره وجهله من غلة النخل فإنه لا يطالب بذلك. وسئل الشيخ عبد الله بطين رحمه الله عن قول الصحابة وغيرهم فيما إذا أهدى الغريم لصاحب الدين شيئا وأخذه فهو ربا، فأجاب هذا كذلك ذكر الفقهاء أنه لا يجوز أخذه إلا أن يعاوضه عنه أو يحسبه من دينه، إلا إن كان شيئا جرت عادة به قبل دينه فلا بأس. وأجاب أيضا وأما المنفعة التي يجرها القرض فهي حرام، ومنها الهدية لأجل إقراضه إياه إلا أن يحسبها من دينه فلا بأس، وكذلك لو قضاه خيرا مما أخذ منه من غير شرط ولا مواطاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن صاحب السفينة إذا أقرض أجيره وقال وقوله سلفني إلى آخره. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن صاحب السفينة إذا
سفينة
نعم إذا أقرض أجيره وقوله سلفني إلى آخره، فأجاب وأما صاحب السفينة وقوله سلفني فلا، ولو يجعله من الأجرة ويقدمها عليه جاز. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عمن أخذ في الجاهلية أو غيرها نفع دراهم إلى آخره، فأجاب إذا كان المتعاقدان جاهلين بالتحريم أو كان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام ثم أسلم فإنه يجب على من أخذ الدراهم ردها إلى صاحبها وربا الجاهلية موضوع، وأما قبض الدراهم في مقابلة نفع دراهمه في جاهليته أو بعد إسلامه قبل أن يبلغه النهي فهو له. وأما قبض الدراهم في مقابلة نفع دراهمه في جاهليته أو بعد إسلامه قبل أن يبلغه النهي فهو له، فإن كان العوض لم يقبض بل كان باقيا في ذمة المقترض فليس للمقرض إلا رأس ماله ولا يأخذ معه زيادة. وقد دل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعقود الشرك ما مضى منها في حال الشرك وقبضه المتعاقدان قبل الإسلام يطران على ما مضى منه.
إيش عقود الشرك؟
قال عفى الله عنك. وعقود الشرك ما مضى منها في حال الشرك وقبضه المتعاقدان قبل الإسلام يطران على ما مضى منه، لأن الإسلام يهدم ما قبله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا اختلف المقرض والمقترض إلى آخره. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا اختلف المقرض والمقترض إلى آخره، فأجاب وإذا اختلف فقال المقرض أقرضتك وقال الآخر وهبتني فالقول قول المقرض مع يمينه. انتهى. أحسن الله. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير، فأجاب الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح.
وسئل
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير، فأجاب الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح. وسئل الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد رحمه الله عما إذا قال دينك قادم في نخلي أو زرعي إلى آخره، فأجاب إذا توفرت شروط الصحة واللزوم واضطرد العرف بهذه الصيغة أو بالمعاطاة فيما يتناول أو بالتخذية المعتبرة في نحو ما ذكر بدون صيغة لفظية فلا مانع. قال في الغاية وينعقد بلفظ ومعاطاة. انتهى. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس.
المهم يوثق دينه بعين، في عين يوثقها، يرهن سيارته، يرهن كذا دابته، يرهن بيته، يوثق دينه بعين، عين معروفة. نعم. والآن يوثق بشيء في الذمة، في الذمة غير مقصود عليه، يكون عين توثقة فرحان. نعم.
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله وعفى عنه هذا ليس برهن وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء وإن لم يكن له غريم غيره.
هذا شرع العيش من السؤال الأول.
نعم.
وهو قوله إيش؟
قولها دينك قادم في نخل أو زرعي.
دينك
قادم في نخل أو زرعي. هذا ليس برهن وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء، وإن لم يكن له غريم غيره فيستحب الوفاء بوعده ولا يجب عند أكثر العلماء. وأجاب الشيخ حسن وإن لم يكن له غريم غيره فيستحب الوفاء بوعده ولا يجب عند أكثر العلماء. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمهم الله: إذا قال أنا مقدمك في ثمرة هذا النخل بعد التأبير أو الزرع الأخضر اعتبر فيه مقاصدهما. وأما في عرف لسان أهل زماننا فإن كان ذلك يدل على الرهن اعتبر وإلا فلا. وسئل الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا قضابة لك فيه دراهمك إلى نصف شهر.
إيش؟ قال هذا بعيري.
عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا قضابة لك، أو قضابة
قضابة
فيه دراهمك إلى نصف شهر، فإن مضى ولم أخلصك فبعه وخذ دراهمك.
إيش وسئل عنه؟
وسئل الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا قضابة لك فيه دراهمك إلى نصف شهر، فإن مضى ولم أخلصك فبعه وخذ دراهمك إلى آخره. فأجاب الذي قال: بعيري قضابة لك في دراهمك، فإذا مضى نصف الشهر فبع. فالظاهر أن هذا توكيل في البيع المذكور، فإذا احتاط لنفسه وباعه وأشهد على البيع فلا بأس. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عما يصح الرهن فيه في الإسلام، فأجاب: الرهن الصحيح في الإسلام أن يرهن عنده شيئا يقبضه من عروض ودواب أو أرض أو نخل أو دار ولا ينتفع بشيء من الرهن ما دام مرهونا، فإن انتفع بشيء من غلته حسبه من الدين.
الشيخ عبد الله
وسئل هل يجوز رهن الصبرة من الطعام الصبرة من الطعام الذي لا يعرف قدره بالكيل والوزن، فأجاب: ما جاز بيعه جاز رهنه ولا وجه للمنع. وسئل عن
الصبرة يعني كومة من الطعام ما يعرف قدرها، ما يعرف قدرها لا بالوزن ولا بالكيل، ما كيلت ولا وزن تكون رهن.
وفق الله جميع نصاعته وثبت الله جميع الهدى والصلاة على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: قال سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله وعفى عنه: إذا أسلم رجل دراهم بتمر أو حب، فلما حل الأجل وخاف صاحب السلم أن التمر الذي أسلم فيه لا يساوي رأس ماله، وقال صاحبه: ما أبغى إلا رأس مالي إلى أجل، ولولا الأجل ما رضي صاحب الدين، فأجاب: هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأحسن والأحوط تركها. وسئل عن الحوالة بدين السلم، فأجاب: أما الحوالة بدين السلم فقال في المغني، وأما الحوالة به فغير جائزة. قال عفى الله عنك: ومعنى الحوالة به أن يكون لرجل طعام من سلم وعليه مثله من قرض أو سلم أو بيع، فيحيل من عليه الطعام على الذي له عنده السلم فلا يجوز. وإن أحال المسلم إليه بالطعام الذي عليه لم يصح أيضا، لأنه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه.
نعم. لا يحيل ولا يحل عليه، لأن عليه الدين وعليه عنده في ذمة التمر لا يحيل عليه، يقول أنا أحيلك على فلان وفيك. كما أن صاحب الدين ليس له أن يحوله على غيره، كل واحد ليس له نحيل على الآخر، صاحب الدين ولا لا الداعي ولا المدعي.
نعم. صلى الله عليه. لأنه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم يجز كالبيع. انتهى كلامه. واختار الشيخ تقي الدين جواز الحوالة بدين السلم والحوالة عليه، وعلله بتعاليل جيدة، فعلى القول بجوازه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من نفسه، فلا بد أن يقبضه من نفسه قبل البيع، فإذا قبضه ثم بعد ذلك باعه لموكله فلا بأس إن شاء الله. وأما الشافعية فلا يجوزون القبض في مثل هذه الصورة، وأما الحوالة بالمسلم فيه فالأكثرون لا يجوزونها. وأجازهم شيخ تقي الدين لأنه لا محذور فيه، لأن الحوالة ليست بيعا. وسئل هل تجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه أو تجوز في البعض، فأجاب حكى ابن المنذر على جوازها الإجماع، وفي جوازها في البعض وفي جوازها في البعض روايتان، والأظهر جوازها في البعض.
لأن قال تفصل بعقل من أقالك الله فيرد عليها ما أخذ من الدراهم. نعم.
أحسن الله إليك. وسئل إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها هل يصرف ذلك الثمن في عقد آخر؟ فأجاب هذه المسألة فيها خلاف، والأظهر من ذلك المنع. وسئل إذا
يعني لا يستفيله لما فسخ البيع أعطاه الدراهم قال أريد أن أبيعك بيع أو تسلم أو يعني بيع آخر سلم ولا غير سلم.
نعم. بسم الله. وسئل إذا تقايل دين السلم فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس المال؟ فأجاب قال في المنتهى ويجوز إقالة في السلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسه، لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع.
يجوز.
قال عفى الله عنه فأجاب قال في المنتهى ويجوز إقالة في السلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسه، لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع، فلم يشترط قبض بدله في المجلس كالقرض. وفيه وجه يشترط. انتهى. قلت هو الذي جزم به في مختصر الشرح، والله أعلم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها في جميعه، وفي البعض روايتان عن أحمد، ولا بد من قبض رأس المال في مجلس الإقالة. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له تمر معلوم المقدار على رجل آخر، فلما حضرت ثمرته أخذه خرصا بلا وزن بتراض منهما، ورجل له آصع معلومة كيلا فاستوفى منها سنبلا وزنا دق منه زنبيلا وكالوه، فلما عرفوا قدره كيلا أخذ باقيه وزنا بقدره. فأجاب الاستيفاء أوسع من غيره فلم ير به بأسا. وأجاب أيضا وأما أخذ الثمار في السلم خرصا فالذي يتوجه عندنا الجواز إذا كان الثمر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين لحديث جابر المخرج في الصحيح، فيكون من باب أخذ الحق والإبراء عما بقي. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله يجوز أن يأخذ المسلم فيه جزافا مثل أن يأخذ ثمرة من التمر خرصا على رؤوس النخل أو في البيدر. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قاص أو جازف في الدين فهو جائز تمرا بتمر أو غيره. ثم روى بإسناده عن جابر أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود.
وسقا.
أحسن الله إليك. ثم روى بإسناده رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديقة فمشى فيها، ثم قال لجابر رضي الله عنه: جد له فأوفي الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وثقا، وفضل له 17 وثقا. فجاء جابر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره فقال: أخبر بذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. انتهى.
وكان في الأول قال له: ادخلوا ثمر النخل عن ديركم، فأبوا. فالنبي تبرك فيها وجع فجز وأوفى له مبكرا 17 وثقا، 5 أوسق 6 وثقا، وقيل لهم خير كثير. نعم.
فترجمة البخاري رحمه الله: والحديث الذي ذكره دال على جوازه، وهو اختيار شيخنا رحمه الله. وترجم البخاري على حديث جابر ترجمة أخرى فقال: باب إذا قضى دون حقه وحلله فهو جائز. انتهى. وباب الإيفاء عندهم أوسع من باب البيع، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. وأما كلام الفقهاء فقال في المغني والشرح: لا يقدر ما أسلم فيه كيلا إلا بكيل، ولا وزنا إلا بوزن، ولا بغير ما قدر به وقت العقد.
قدر به،
عفى الله عنك. ولا بغير ما قدر به وقت العقد.
شيء مقدر لا بد منه. قدر 60 صاع 70 صاع. نعم،
عفى الله عنك. وأما كلام الفقهاء فقال في المغني والشرح: لا يقبض ما أسلم فيه كيلا إلا بكيل، ولا وزنا إلا بوزن، ولا بغير ما قدر به وقت العقد، لأن الكيل والوزن يختلفان. فإن قبضه بذلك، أي قبض المكيل وزنا والموزون كيلا، فهو كقبضه جزافا، ومتى قبضه جزافا فإنه يأخذ قدر حقه ويرد الباقي، ويطالب بالنقص النقص. وهل له أن يتصرف في قدر حقه من قبل أن يعتبره؟ على وجهين. انتهى.
وهل له
عفى الله عنه أن يتصرف في قدر حقه من قبل أن يعتبره؟ على وجهين. انتهى. فمعنى كلامهم أنه إذا قبضه جزافا فلا بأس به، لكن لا يتصرف فيه ببيع أو نحوه حتى يعتبره بما قدر به. وهذا على الرواية الأولى التي هي المذهب عندهم، وقد عرفت أن الراجح الجواز. وأجاب أيضا: وأما إذا قبض التمر خرصا بأن يكون في ذمة زيد لعمر تمر، وأما إذا قبض التمر خرصا بأن يكون في ذمة زيد لعمر تمر قرضا أو سلما، فأراد أن يأخذ منه نخلة بخرصها من الدين الذي في ذمته، فلا أعلم فيه منعا إذا تراضيا على ذلك ولم يكن بينهما شرط عند العقد. فأما مع الشرط فلا يجوز، خصوصا في مسألة القرض، فهو أبلغ، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال أيضا: ومن الأمور المنهي عنها أن التاجر يأتي غريمة ويأخذ نخله منه خرصا أو بعضه، وفي ذمته له شيء معلوم، فيصير أخذ مجهولا عن معلوم، هذا ربا. وكذلك أعظم من هذا أن يشتريه منه كداد النخل أو غيره، وهو في رؤوسه بلا كيل ولا وزن ولا قبض، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. فالذي ننصحكم به التواصي بالحق والقيام على الجاهل وردعه ورده إلى الحق. وأجاب أيضا هو والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع: ومن ذلك أخذ الثمار في السلم خرصا، فيتوجه عندنا جواز ذلك إذا كان المأخوذ أنقص مما في الذمة لحديث جابر، فيكون من باب أخذ بعض الحق والإبراء عما بقي، والله أعلم. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما أخذ بعض بين السلم خرصا فالجمهور على المنع. وذكر ابن عبد البر عن بعض العلماء أنه يجوز إذا أخذ دون حقه، وبه أفتى شيخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى. وأجاب أيضا: قال البخاري رحمه الله: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز. زاد في رواية كريمة: تمرا بتمر أو غيره. وساق حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه 30 وصفا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينذره، وكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. الحديث. وبه استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء رحمهم الله على جواز أخذ الثمر على الشجر عما في الذمة إذا علم أنه دون حقه، إرفاقا بالمدين وإحسانا إليه وسماحة بأخذ الحق ناقصا. وترجم البخاري بهذا الشرط فقال: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وساق حديث جابر أيضا. فأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو مثله أو فوقه فهذا غير جائز أن يأخذ عما في الذمة شيئا مجازفة أو خرصا، لا سيما إذا كان دين سلم. لما روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومضمون هذا الحديث عام، وبه أخذ الجمهور. وقد يقال إن قضية جابر قضية عين لا عموم لها، ويترجح المنع بهذا سدا للذريعة، لا سيما في هذه الأوقات لكثرة الجهل والجراءة بأدنى شبهة. وسئل أيضا
حاصل أنه لا يجوز أن يأخذ عليه السلام شيئا مجهولا، لابد أن يسلم له ما المقدم، وبعض العلماء أجاز إذا كان أقل.
وسئل أيضا: إذا خاف صاحب الدين عدم الوفاء فطلب من الغريم أن يعطيه الثمرة عما في ذمته، فأجاب: إذا كان الأمر كذلك جاز أن يأخذ الثمرة خرصا على رؤوس الشجر إذا كان دون حقه. ودليله ما أشرت إليه من حديث جابر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين فهو جائز. وساق حديث جابر أن أباه رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينذره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. وساق الحديث بتمامه. وبه استدل ابن عبد البر أيضا وغيره من العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، فلا بد من تحقق الشرط المذكور. وأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو أكثر فهذا لا يجوز، لما عرفت من الحديث الصحيح: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا هو الأصل. ودل حديث جابر على جواز أخذها خرصا لما في ذلك من الإرفاق بالمدين وبراءة ذمته من الدين لأخذ الغريم له ناقصا.
إذا كان عنده في ذمته له دراهم سلم بين سلم، اشترى مثلا أعطاه مثلا دراهم في ذمته دراهم مثلا، ثم أراد أن يأخذ عنها ثمرا وهي أقل من دينه فلا بأس، أما إذا كانت أكثر أو 60 سنة كان هذا فيه إرفاق بالمدينة. نعم.
بسم الله عليك.
كما قصة في عبس في كل نبي قال لغرماء من اللهوت قال خذوه فأعبر. نعم.
بسم الله عليك. وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: حديث جابر حديث صحيح مشهور خرجه الجماعة، وترجم له تراجم متعددة بحسب ما تضمن من الفقه. فقال البخاري: باب إذا قاصه أو جازفه في الدين تمرا بتمر وغيره. وذكره وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز.
إذا قاصه تمرا بتمر
وغيره.
نعم.
وذكره وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز. وكذلك أهل السنن وسياقهم متقارب. وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة قال: وهب ابن كيسان إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيه، ثم قال لجابر جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17، فجاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال أخبر بذلك ابن الخطاب، فجاء جابر إلى عمر فقال عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. وقبل هذا قال رحمه الله باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز، وساق الحديث مختصرا من طريق آخر لكن ذكر فيه شاهدا للترجمة، وهو قوله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. إذا عرف هذا بطل قول السائل، وظاهر هذا إباحة بيع المجهول بالمعلوم في الجنس، فلا جهالة والحالة هذه، لأن الحديث صريح في أن ثمر الحديقة دون 30، وإنما بورك فيه لما مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول السائل وهو ممنوع شرعا عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبوية، وهل الشرع إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فهي فاسدة في نفسها، فإن الاعتياض بالمجهول عن المعلوم في الجنس جائز في غير ربا الفضل إذا حصل التراضي، لأن للمدين أن يزيد وخيركم أحسنكم قضاء، ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاء. وفي حديث كعب ضع الشطر، قال عفى الله عنك ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاء وفي حديث كعب ضع الشطر وأنت امنع هذه المسألة لما فيها من الضرر والغرر في المبايعات والمعاملات، هذا ما ظهر لي وهو المعروف من القواعد الشرعية، فانتبه لا زالت صريحتك وقادة ذكية.
هذا في أول الباب السلام لك، كان كل الأسئلة كلها مبنية عليه. الشيخ يقول السلام هو من المشارع، ويحتمل أن الجامع الشيخ عبد الرحمن القاسم اختصره،
ما في سؤال قريب كمان
تم الاختصار لأنه رتب على باب الفقه.
نعم،
كان كل السؤال الأول، السؤال الأول في السلام، أول سؤال في السلام، بعدين بديت عليه هذه الحديث، بديت عليه الأسئلة الأخيرة،
الأسئلة اللي قبلها فرانك مواضيع مختلفة. لكن أقرب سؤال لها عفى الله عنك
يقوله هو ممنوع شرعا، أنكر عليه يقول هو ممنوع شرعا، كل هذا لا يقال على الأدلة الشرعية، له مجهول بالمعلوم وهو ممنوع شرعا. كان يشير إليه. نعم،
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمه الله الجميع هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه، فأجاب الظاهر الجواز بقول أكثر الفقهاء. وأجاب الشيخ الحسن ابن حسين ابن الشيخ رحم الله الجميع الأصح من الروايتين والمعتمد في الفتوى عندنا أنه يصح وفاقا للأئمة الثلاثة. وأجاب الشيخ عبد الله بارطين رحمه الله وأما أخذ الرهن والضمين بدين السلم ففيه عن أحمد روايتان إحداهما لا يجوز أخذ الرهن ولا أخذ الكفيل بذلك، وهذا هو المشهور في المذهب، والرواية الأخرى يجوز، اختاره الموفق وغيره، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقوله بثمنه أي رأس مال السلم، والرواية الأخرى يجوز، اختاره الموفق وغيره، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقوله بثمنه
يعني وثق بينه برهن أو بكفيل. يقول لا مسلم لكن لا وزن وفيني رحل أو كفيل.
نعم
أحسن الله عليك. وقوله بثمنه أي رأس مال السلم إذا فسخ عقد السلم ورجع إلى رأس ماله، فلا يصح أخذ الرهن والضمين به على المشهور في المذهب.
وقوله بثمنه
قال عفى الله عنك وقوله بثمنه أي رأس مال السلم إذا فسخ عقد السلم ورجع إلى رأس ماله، فلا يصح أخذ الرهن والضمين به على المشهور في المذهب والصحيح الجواز. وأجاب أيضا وأما الرهن والضمين في السلم فيجوز شرطهما عند أكثر العلماء وهو صحيح إن شاء الله تعالى. قال باب القرض. سئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله عن حديث القرض الذي يقال إنه بثمانية عشر ضعفا صحيح أم لا، فأجاب حديث القرض لا يصححه الحفاظ.
يعني من أقرض قرض وعث ثمانية عشر ضعفا بأجل، لكن جاء في الحديث أنه من أقرض شخص من أقرض رجلا مرتين أو شخصا مرتين كانت صدقة مرة.
نعم
طبعا وجدت في سنة بن ماجه.
نعم وجاء الحديث.
نعم قال ابن ماجه حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد حاء، وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن أنس رضي الله عنه له قال قال رسول الله رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. وفي إسناد خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي رواه الطبراني عن أبي إمامة.
وغالب بن ماجه رحمه الله تعالى فرد الحديث ثم ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله ضعفه الحفاظ.
نعم
بس
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأطير رحمه الله إذا كسبت السكة بتحريم السلطان لها أو بغيره أو رخصت
السكة يعني العملة غيرت العملة إذا كسبت السكة. نعم
قال عفى الله عنك إذا كسبت السكة بتحريم السلطان لها أو بغيره أو رخصت إلى آخره. فأجاب قد بسط القول في هذه المسألة ناظم المفردات وشارحها، فنتحفك بنقل كلامهما ملخصا. قال الناظم والنقد في المبيع حيث عينا وبعد ذاك ساده تبين نحو الفلوس ثم لا يعامل بها فمنهم عندنا لا تقبل بل قيمة الفلوس يوم العقد، والقرض أيضا هكذا في الرد أي إذا
وقت مفردات المذهب مفرد بها على المذهب الثلاثة. نعم الحنابلة هذا مفردات المذهب الحنابلة. نعم
أفضل الله. أي إذا وقع العقد بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها، لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذلك لو أقرضه نقدا أو فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم يلزم المقرض قبوله، ولو كان باقيا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل. فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا.
فإذا كان
دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا. ومثله
ممكن قد يقال إذا أقيم غيرها مقامها وأقيمها واحدة يعني إيه؟ أما إذا كان أقيم غيرها أكثر منها هذا يؤدي إلى ربا الفضل يأخذ بدلها قيمة، لكن إذا غيرت العملة جاءت عملة مكانها وصلت العملة هنا تساوي نفس العملة السابقة فلا.
نعم
قال ومثله من رام عود الثمن من رده المبيع خذ بالأحسن. قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور والنص في القرض عيانا قد ظهر مثل ما تقدم أي من اشترى معيبا ونحوه بدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده. والأصحاب ذكروا هذا ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام إنما والنص عن الإمام إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. وقال ما
يرد السلعة مثلا وقد تغيرت النقود ما يرد عليه النقود اللي ألغيت إنما يرد عليه النقود بدلها إذا كانت بثمن وإن كانت ثمن أكثر له قيمة له قيمة. نعم
عفى الله عنك. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. وقال مالك والليث والشافعي ليس له إلا مثل ليس له إلا مثل ما أقرضه لأن ذلك ليس بعيد حدث بها فهو كرخص سعرها. ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها
نفاقها
ورواجها
ما لا قيمة إذا أضيف ما لا قيمة كيف يضيع ماله.
نعم.
ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها. والنقص بالقيمة في بطلانها لا في ازدياد القدر أو نقصانها بل إن غلت فالمثل فيها أحرى كدانق 20 صار 10. أي أن النص في رد القيمة إنما ورد من الإمام فيما إذا أبطله السلطان فمنع المعاملة بها لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رقصت أو كسدت. إلى أن قال وشيخ الإسلام فتى تيمية قال قياس القرض عن جلية الطرد في الديون كالصداق وعوض في الخلع والإعتاق والغصب والصلح عن القصاص قال عفى الله عنك شيخ الإسلام فتى تيمية قال قياس القرض عن جلية الطرد في الديون كالصداق
كالصداق
وعوض في الخلع والإعتاق والغصب والصلح عن القصاص ونحو ذا طرى بالاختصاص. أي قال شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في شرح المحرر قياس ذلك أي القرض فيما إذا كانت مكسرة أو فلوسا وحرمها السلطان وقلنا يرد قيمتها في جميع الديون في بدل المثلث والمغصوب مطلقا. والصداق والفداء والصلح عن القصاص والكتابة انتهى. قال وجاء في الدين نص حرره الأثرم إذ يحقق يعني قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض. قال وكذلك المنصوص عن أحمد في سائر الديون. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس فسقطت المكسرة قال يكون له بقيمتها من الذهب. وقولهم إن الكساد نقصا فذاك نقص النوع عيب الرخص قال ونقص النوع ليس يعقل فيما سوى القيمة ذا لا يجهل يعني في تعليل القاضي ومن تابعه والأصحاب بوجوب رد قيمة الفلوس إذا كسدت لمنع السلطان التعامل بها لأن الكساد يوجب النقصان وهو نوع عيب معناه عيب النوع إذ ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها. هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين في الاستدلال لما ذكره المصنف عنه في البيتين المذكورين كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. إلى أن قال وخرج القيمة في المثلي بنقص نوع ليس بالخفي واختاره وقال عدل ناظم خوف انتظار السعر للتقاضي. ثم نقل الشارح كلام الشيخ إلى أن قال إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا ويرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل. فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل. قال ويخرج في جميع الديون ويخرج في جميع الديون من الثمن والصداق والفداء والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في
الأسفل.
قال عفى الله عنك ويخرج في جميع الديون من الثمن والصداق والفداء والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان. انتهى ملخصا. وكثير من الأصحاب تابع الشيخ تقي الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض. وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضا، وهو أقوى. فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا بالصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك، أو وسطنا بالصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك. سئل الشيخ عبد الله بن الطيب رحمه الله: إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت إلى آخره. فأجاب: قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع بنقد معين.
وسئل عبد الله بن الطيب إذا
قال: إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت إلى آخره. فأجاب: قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو فلوسا ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها، لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد. وكذا لو أقرضه نقدا أو فلوسا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض، لم يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل. ووجه رد القيمة فيما ذكرنا أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع، وقد تعيبت بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها. وأما في مسألة القرض فلأنها بقيت في ملك المقترض فلم يملك ردها، وإنما يملك القيمة. والحالة هذه على المذهب فيما إذا منع السلطان المعاملة بها خاصة، أما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلب أو رخصت أو كسدت. هذا حاصل المذهب في المسألة عند أكثر الأصحاب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقي الدين: قياس القرض فيما تقدم جميع الديون من بدل المتلف والمقصور والصداق والصلح عن القصاص والكتابة. قال عفى الله عنك. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: قياس القرض فيما تقدم من جميع الديون من بدل المتلف والمقصوب والصداق والصلح عن القصاص والكتابة. قال: وكذا نص أحمد في جميع الديون. قال الأكرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له على
يسأل.
قال الأثرم رحمه الله وعفى عنه: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس. قال: يكون له على قيمتها من الذهب. انتهى. وقال الشيخ أيضا: وقد نص في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع التعامل بها فالواجب القيمة، فيخرج في سائر المتلفات كذلك الغصب والقرض. فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعين، فإنه ليس هو المستحق، وإنما المراد عيب النوع. والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل. فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين. وعيب العين المعينة خروجها عن الكمال بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة، وإنما نقصانها كعيبها انتهى. فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد قيمة ما ذكرنا في القرض والثمن المعين خاصة، فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط، ولم يروا رد القيمة في غير القرض والثمن المعين. وكذا لم يوجبوا رد القيمة والحالة هذه فيما إذا كسدت بغير تحريم السلطان لها، ولا فيما إذا غلت أو رخصت. وأما الشيخ تقي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين، وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقا، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات. والله أعلم. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله عن رجل عنده لآخر جدد حال كونه
جدد، نوع من العمدة عندهم في ذلك زمن الشيخ ثم جدد مثل الدراهم عند الريالات. نعم.
حسن الله عليك. وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمه الله عن رجل عنده لآخر جدد حال كون صرف الريال خمسا من الجدد، وطالت المدة حتى بلغ مبلغا هل يحكم له بالقيمة حال الاستدانة أو القرض إلى آخره؟ فأجاب قال في شرح المفردات عند قول الناظم: والنص بالقيمة في بطلانها لا في انزياد القدر أو نقصانها. ما لفظه أي أن النص إنما ورد عن الإمام أحمد فيما إذا أطلها السلطان فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها، ويرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت، وسواء كان الغلاء والرخص كثيرا، لأن كان 10 بدانق فصارت 20 بدانق وعكسه أو قليلا، لأنه لم يحدث فيه شيء، إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت. قال: والشيخ في زيادة أو نقص مثلا كقرض في الغلا والرخص. أي وقال الشيخ الموفق: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها، كما لو اقترض عرضا مثليا كبر وشعير ونحاس وحديد فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص، لأن غلو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض، فلا يوجب المطالبة بالقيمة. وهذا معنى ما تقدم من أن نص الإمام بالقيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها، لا في زيادة القيمة أو نقصانها. انتهى. وحكى فيه مذهب مالك والشافعي والليث القول بالمثل، ثم قال: ولنا أن تحريمها منع نفاقها
من الرواجب. نعم.
صلى الله عليه. ثم قال: ولنا أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها. انتهى. وقال الشيخ رحمه الله تقي الدين في شرح المحرض: إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع، فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما. وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين، وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد. انتهى. وكلام الشيخ هذا هو الذي ذكره الناظم عنه تخريجا له واختيارا، وقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي 3 أقوال: التفريق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بها بالكلية، ومثله إن تكسرت أو كسدت فلا يتعامل بها فالقيمة، وبين
مثله إذا تكسرت
قال ومثله إن تكسرت أو كسدت
نعم
فلا يتعامل بها فالقيمة، وبينما إذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء المعاملة بحالها فالمثلي والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث. وثالثها اختيار أبي العباس وهو المعتمد لدينا في الفتوى. تنبيه: في المثلي الذي اختار أبو العباس القيمة فيه، قال عفى الله عنه: تنبيه في المثلي الذي اختار أبو العباس.
هذا يقول يكون ثلاثة أنواع، اشتكر الأنواع. إذا حرم السلطان
الأقوال عفى الله عنه،
نعم،
فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال.
نعم،
التفريق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بهذه الكلية،
هذا يرجع إلى قيمة. نعم،
ومثله إن تكسرت أو كسدت
كذلك
فلا يتعامل بها فالقيمة.
نعم، هذا واحد.
وبينما إذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء المعاملة بحالها،
هنا تبقى على الحال، إذا غلت أو رخصت ويبقي بحالها هنا يجب رد المثل. نعم،
فالمثلي والمثل مطلقا كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث.
نعم،
وثالث اختيار أبي العباس وهو المعتمد لدينا في الفتوى.
إذا أبطل السلطان التعامل بها أو كسبت يرجع إلى القيمة، وإذا كان اختيار الغلا والرخص وهي باقية تبقى على حالها. نعم،
قال: وأما الشيخ تقيم فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين، وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقا، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات.
إذا كسبت أو نقصت القيمة، يعني الشيخ يفرق، يقول إذا نقصت القيمة يرد أو كسبت. والصواب أنه إذا ألغى السلطان التعامل بها أو كسبت هذا يرجع إلى القيمة، أما كونه نقصت القيمة في الغلاء والرخص. نعم،
صلى الله عليه. قال عفى الله عن: تنبيه في المثلي الذي اختاره الذي اختار أبو العباس القيمة فيه أوجه، أصحها أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، فإن وجد أحد الوصفين دون الآخر فليس بمثلي، وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب. وعلى هذا فالجدد ليست مثلية، لأنه
المثلي ما وجد فيه الكيل أو الوزن كذا،
ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.
فإن تخلف أحد الوصفين، نعم،
فإن وجد أحد الوصفين دون الآخر فليس بمثلي.
نعم،
وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب. وعلى هذا فالجدد ليست مثلية، لأنه لا يجوز السلم فيها لعدم الانضباط، فإنها تختلف بالكبر والصغر والثقل والخفة والطول والصفاء والخضرة وقلة الفضة وكثرتها، وأيضا ففيها فضة، ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر، لكن رأيته جزم في الإقناع بأن الدراهم المغشوشة مثلية والجدد مثلها فيما يظهر لي، والله أعلم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله وعفى عنه: هل يجوز طلب ما أقرض؟ فأجاب: وأما قولك هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه إذا أخر الرد وأبطأ عليه فلا علمت به بأسا، وهذا الذي يقوله العوام إنه لا يجوز طلبه ما علمت له أصلا، والذي ذكره الفقهاء وحكوا فيه القولين: إذا أقرضه إلى أجل معلوم هل يجوز طلبه قبل الأجل؟ فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، والقول الثاني أنه يتأجل بالتأجيل فلا يطلبه قبل حلول الأجل الذي أجله إليه. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: هل يجوز طلب ما أقرض؟ فأجاب: وأما قولك هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه إذا أخر الرد وأبطأ عليه فلا علمت به بأسا، وهذا الذي يقوله العوام إنه لا يجوز طلبه ما علمت له أصلا، والذي ذكره الفقهاء وحكوا فيه القولين: إذا أقرضه إلى أجل معلوم هل يجوز طلبه قبل الأجل؟ فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، والقول الثاني أنه يتأجل بالتأجيل فلا يطلبه قبل حلول الأجل الذي أجله إليه. وقال أيضا هو والشيخ حسين وإبراهيم وعلي أبناء الشيخ رحم الله الجميع: ومنها أي المعاملات الربوية ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى.
طلب القرض إلى الآن العامة يقول السلف ما يطلب القرض ما يطلب إلى الآن باقي هذا من زمن الشيخ عبد الله زمن الشيخ عبد الله إلى الآن منتشر عند شائع عند العوام أن القرض ما يطلب إذا أغلق إنسان ما تطلب هذا ليس له أصل. نعم إذا تأخر له ولا أصل. نعم
الله. وقال أيضا هو والشيخ حسين وإبراهيم وعلي أبناء الشيخ ومنها أي المعاملات الربوية ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه ورأى السعر رخيصا وأراد إبداله بتمر من الثمرة المقبلة أقرضه لمن يعطيه بدله تمرا جديدا وليس هذا بالقرض المسنون إنما هذا إبدال تمر بتمر نسيئة وإبدال التمر بتمر النسيئة لا يجوز.
هذا حيلة على الربا حيلة طبعا من ثمر قديم وجاء التمر الجديد أعطي فلان أعترف فلان هذا قرض بعض يومين أو ثلاثة أو أسبوع شهر ورجع لي التمر الجديد هذا حيلة حيلة عارف. نعم
الله عليك. بل هو ربا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. والقرض المندوب إليه قصد المقرض الإرفاق بالمقترض ونفعه. أما إذا كان قصده نفع نفسه إبدال تمر بتمر آخر فليس بقرض إنما هو بيع نهي عنه لأنه بيع تمر بتمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السلف على ثلاثة أوجه. سلف تسبق
قال عبد الله
بن عمر رضي
نعم.
الله عنهما السلف على ثلاثة أوجه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف
لك الأجر. نعم.
وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك
يعني ما قصد لبس يستحي منه أكر الله باب الحياة ما قصده وجه الله ما حضر النية ما قصده يعني يقلبه من باب النوم أنه صديق الله وأنه يخجل من عدم إقراره هذا له وجه صاحبه. نعم
الله عنك. وسلف لتأخذ به طيبا بخبيث فذلك الربا. ومنها ما يفعله بعض الناس يقرض غريمه دراهم وغيرها ويتسامح عنه في الاستيفاء فيسامحه الغريم فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع. ومنها ما يفعله بعض الناس يقرض غريمه دراهم وغيرها ويتسامح عنه في الاستيفاء
وغيرها
ويتسامح عنه في الاستيفاء فيسامحه الغريم فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع.
فيسامحه الغريم كيف؟
عفى الله عنك. فيسامحه الغريم فالمبايعة إذا بايعه فلعميله بيع ولغيره بيع من الناس أغلى منه لأن
يعني هذه حيلة على الربا. مثل يقرض شخص دراهم وهذا الشخص معروف أنه بائع صاحب دكان من أجل أنه أطرى الله يسارح إذا اشترى السلعة رخص له أنزل يعطيه ثمنها أنزل مما يبيع على الناس من أجل أنه أطرى الله من أجل الدين الذي فيه من أجل هذا كذا هذا كله قرض جر نفسه وربا. نعم
عفى الله عنك. لأن العميل يقرضه ويسامحه في الاستيفاء فيقول فلان فلان يسلف ويتسامح ويأخذ ويدع ولا يعلم المتعاقدان أن هذا ربان وكل قرض جر منفعة فهو ربان ولأنه إذا زاده في البيع لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل عليه كان ما أخذه في مقابلة التأخير ربا من جنس ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. وقد ذكر العلماء أن من كان له قرض عند رجل أو عليه دين حال فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء فإنه لا يقبلها بل يردها فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي. قال عبد الله.
ذكر العلماء.
وقد ذكر العلماء أن من كان له قرض عند رجل أو عليه دين حال فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء فإنه لا يقبلها بل يردها، فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي.
نعم، هذا هو الواجب. إذا كان الإنسان فطر شخص دين لا تأخذ من هدية حتى يأخذ الدين، وإن أخذ تحسب من الدين. وجاء هذا في صحيح البخاري عن عبد العزيز السلام الإسرائيلي رحمه الله في مناقبه، وقد اخفى هذا أنه قال له إذا كان لك على شخص دين فهذا إليك حمل قتل أو تبذل فلا تقبل لأنه ربا. هذا كره البخاري في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
شاء الله عنك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قضب فلا تأخذه فإنه ربا.
المخالف حمل تبن أو قط إيش؟ وإذا أهدى إليه عبد العباد
الله عنه. قال عبد الله بن سلام:
إذا كان عليه دين إيش؟ الجملة هذه قبلها.
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه:
حمل على الدابة مثل على يدين وعلى السيارة قال تروح معنا إلى مكة ولا نأخذ من شيء، ما يأخذ من الأجرة، هذا يعتبر ربا، لا بد أحسب ما دام على يدين يعطيه أجرته كما يعطي أمثاله. نعم.
الله عنك. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قضب فلا تأخذه فإنه ربا. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله: إذا كان عند إنسان تمر أو حب وكسد في يده لأجل رخصه وأراد أن يسلفه إنسانا إلى الثمرة المقبلة لأجل منفعة ثمرة المقبل فهذا لا يجوز، لأنه قرض يجر نفعا إليه، وكل قرض يجر منفعة فهو ربا. وأجاب أيضا: وإذا اقترض منه ليوفيه فالمسألة فيها خلاف، والأظهر الكراهة للتحريم.
اقترض منه ليوفيه؟
ليوفيه.
إيه؟
وأجاب أيضا: وإذا اقترض منه ليوفيه فالمسألة فيها خلاف والأظهر الكراهة.
يعني يقترض منه حتى يفي دينه السابق، أقرض حتى يفي دينه السابق. نعم.
عفى الله عنك. والأظهر الكراهة للتحريم. وإذا أقرض فلاحه في شراء بقرة أو بدر فالظاهر المنع، لأنه قرض جر منفعة. وأجاب أيضا:
وإذا أقرض فلاحه،
عفى الله عنك، وإذا أقرض فلاحه في شراء بقرة أو بدر فالظاهر المنع، لأنه قرض جر منفعة. وأجاب أيضا:
لأن الفلاح هذا الذي يحرص البقرة هذه وكذا، ثم البذر يفيه منه فهو منتفع، لما أقرض يشتري بقرة يحرث عليها ويشتري، فالحرث هذا إذا أخرج البذر يفيه منه، أفضل كان نفع نفسه. نعم.
وأجاب أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد:
نعم.
إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده فهذا من أنواع الربا. إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده فهذا من أنواع الربا، بل كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويجب على من أخذ الدراهم أن يردها إلى صاحبها ثم ينظر في حال الدافع. إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده هذا من أنواع الربا.
لا شك. لأن كل قضاء جرى رفعا فهو ربا يسأل أحد السؤال أصول إليه
وأجاب أيضا
وأجاب نعم
وأجاب أيضا إذا أعطى آخر دراهم معلومة ينتفع بها
نعم
بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده
نعم يعطيه مثلا دراهم يقرض دراهم لكن بشرط أن يستعمل سيارتك كذا أو يستعمل مزرعتك أو يسكن في بيتك ربا حتى كل قضاء جرى رفعا فهو ربا إلا إذا احتسب أعطى السيارة يحتسب من الدين سيارته مثلا كل يوم بكذا معين أجرة نعم
أحسن الله عليك بل فهذا من أنواع الربا بل كل قرض جر نفعا فهو ربا ويجب على من أخذ الدراهم أن يردها إلى صاحبها ثم ينظر في حال الدافع والمدفوع إليه فإن كان يعتقدان أن هذا لا يجوز وأن ما فعلاه حرام عليهما وجب على الأمير تأديبهما بما يزجرهما وأمثالهما عن ذلك وما قبضه دافع الدراهم في مقابلة الدراهم وجب رده إلى ربه ولا يباح لقابضه لأنه ربا وأجاب أيضا وأما الذي يعطي إنسانا دراهم ويأكل عليها شيئا معلوما ورأس ماله باق فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله
قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم السلم يعني هذا يعطيه الدراهم سلما نعم
وأجاب أيضا وأما الذي يعطي إنسانا دراهم ويأكل عليها شيئا معلوما ورأس ماله باق فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله وذكر كلمة ولا ينجم
لا إيش
عندي كلمة ولا ينجم
ينجي
ولا ينجم بالميم مهم ظاهر
ينجم مش بعد
بل يعطاه حاضرا إلا إن كان من عليه الدراهم معسرا فينظر إلى ميسرة
قال ولا يؤجل شبك الله قبل
أحسن قال فهذا حرام لا يجوز ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله
ولا يؤجل
بل يعطاه حاضرا
ولا يؤجل يعني ما يؤخر
أحسن الله عليك إلا إن كان من عليه الدراهم معسرا فينظر إلى ميسرة قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة بل على سبيل الإباحة والتراضي ودفع المحتاج إلى صاحب المال أرضه بالمزارعة
إيش عن الرهون ودفع وسئل عن الرهون إيش
وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله عن الرهون التي استعملها كثير إذا احتاج إنسان أخذ مالا من آخر لا بعقد القرضة بل على سبيل القرضة بل على سبيل الإباحة والتراضي ودفع المحتاج إلى صاحب المال أرضه بالمزارعة لأجل المال الذي في ذمته إلى آخره فأجاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه أبو داود والترمذي وصححه قال علماؤنا رحمة الله عليهم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل أن يقرض الرجل الرجل ويبيعه ليحابيه لأجل ذلك القرض، وهو من أكثر حيل الربا وقوعا، كما إذا أقرضه ألفا وباعه ما يساوي 150 لأجل ذلك القرض. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين تحريم الهدية بعد عقد القرض قبل الوفاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون بينه وبينه إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال إنك بأرض الربا إنك بأرض الربا فيها فيها فاشم، فإن كان
إنك بأرض الربا فيها فاشم
صلى الله عليه وسلم إنك بأرض الربا فيها فاشم، فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.
وروى عبد إسرائيل رضي الله عنه بني إسرائيل أسلم، نعم، هو مرشد له بالجنة رضي الله عنه، نعم،
أحسن الله عليك. وروى مثله سعيد بن منصور في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وروى عن ابن مسعود نحو ذلك. وعن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أقرضت رجلا يبيع السمك 20 درهما فأهدى إلي سمكة قومتها 13 درهما فقال خذ منه 7 دراهم. رواه سعيد في سننه بإسناد صحيح.
يعني احتسبها من الدين، أقرضها 20 وأهدى سمكة 13 لا تأخذ إلا 7، فقيل احتسبها. نعم،
أحسن الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني أقرضت رجلا بعيرا فأهدى إلي هدية جزلة فقال رد إليه هديته أو احسبها له. رواه سعيد أيضا. فإذا كان هذا فيما يتبرع به للمقرض بعد القرض فكيف إذا تواطأ على التبرع، مثل أن يقرض من يعيره داره أو يرهنها عند من يأذن له في سكناها أو يضاربه بأقل من جعل مثله أو يبتاع منه الشيء بأضعاف قيمته أو يكري داره بثلث كراها أو يدفع إليه شجرة مساقات بأضعاف جعل مثله، انتهى. فتأمل رحمك الله هذا الكلام بعين الإنصاف.
انتهى من من؟
انتهى الكلام أحسن عليك. قوله قال علماء رحمه
الله. نعم نعم.
فتأمل رحمك الله هذا الكلام بعين الإنصاف ليتبين لك أن الرهون التي تفعل عندكم لأجل المال الذي في ذمته فيصبر عليه وينظره ما دام يستغل الشجر أو الأرض هو حيلة على أكل الرهن والانتفاع به لأجل القرض، ولو لم يكن في ذمته ذلك المال لم يتركه يستغل أرضه، وربما تركها له بدون قيمة مثلها. فهذا هو المحاباة وهو الربا الذي نص العلماء على تحريمه، سواء سمى ذلك المال قرضا أو غيره أو كان دينا في ذمته. وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا كان لأحدهم دين على رجل إلى أجل فحل الأجل قال له إما أن تقضي وإما أن تربي فيزيده هذا في المال ويزيده هذا في الأجل، فحرم الله ذلك. فلولا أن الأرض أو الشجر أو الدار ينتفع بها لما صبر عليه وأنظره. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، متفق عليه. وقال الخطابي رحمه الله جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم. قال وفي هذا الحديث بيان أن كل حيلة يحتال بها للتوسل إلى محرم فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين.
وأما إن كان
قليل. وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين بقدر غلته عليه كل سنة.
فينجمه
كذا
يعني تقصده تنجم وتقصد
الماضي كذلك جلس.
ها
الماضي اللي مرت معنا صحيح. ويعطي رأس ماله ولا يحتسب عليه ما أكله قبل الإسلام. بل صاحب الدراهم يعطي رأس ماله ولا ينجم.
تنجم وتقصد ولا ينجمه.
وأما إن كان صاحب المال لا يقدر على وفائه فينجمه عليه صاحب الدين بقدر غلته عليه كل سنة، ويأخذ الغلة ويحسبها بسعر يومها.
يقصد كما يستطيع فيه قصتها عليها حسب الغلة كل سنة غلة مزرعة. نعم.
وأجاب أيضا وأما الأرض ورهونها فيجوز أن تعطي الرجل أرضه لمن يحرثها ولصاحب الأرض جزء معلوم من الثمرة. وأما أن يرهنها رجل آخر بدراهم معلومة ويأخذ صاحب الدراهم غلتها من كل الثمرة فهذا لا يجوز سواء كان من الثمرة أو غيرها من بقية الثمار. وأجاب أيضا وأما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرث فلا يجوز. ويرد صاحب الأرض على المرتهن ما قبضه من دراهم كانت من دراهم كانت أو طعاما. فإن كان معسرا لزمه إنظاره إلى ميسرة. فإن قدر على
وأما الأرض التي رهونها
أحسن لي. وأجاب أيضا وأما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرف فلا
في البيت مرهون يؤكل غلة الجرة هذا لا يجوز. أما إذا كان أرض أعطاها لمن يزرعها نعم بجزء معلوم ما أخذ، لكن بيت ما في بذر ولا شيء، بيت رهنة ولكنه مؤجر فأكل إنسان أجرة. نعم
حسنوني. فلا يجوز. ويرد صاحب الأرض على المرتهن ما قبضه من دراهم كانت أو طعاما. فإن كان معسرا لزمه إنظاره إلى ميسرة. فإن قدر على وفاء البعض أوفاه بما قدر عليه. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله وأما الذي لا عنده إلا أرض مرهونة رهنها تاجر آخر داخل آخر فيها بدراهم فهي فاسدة ربا. وأما الذي ما عنده إلا أرض مرهونة رهنها تاجر آخر داخل آخر فيها بدراهم فهي فاسدة ربا. ويصير رأس مال وما أكل من ثمارها بعدما أسلم يحسب عليه من رأس ماله. فإن كان ما عند صاحب الدين إلا أرضه وأراد أن يتراضيا هو وإياه على قطعة منها يوفيه بها فحسن. ويحضرهما اثنان عدلان يعرفان القيمة. وإن كان له رأس مال فهو يرد ما أسلم من يده الدراهم دراهم والعروض عروضا. وإن كان ماله إلا قدر معيشته وعياله فلا يأخذ صاحب الدين إلا ما فضل من كفاية عياله ويستوفي منه بقدر السهم الذي يأخذ منه أولا. بقدر السهم الذي يأخذ منه أولا. ودين الربا الذي مضى في الشرك إن كان يقدر أن يوفيه رأس ماله فيوفيه، وإلا ماله إلا ما فضل عن معيشته وعياله وبقره الذي يحدث عليها لا يأخذها إذا كان أخذها يضر به ويعطل حرثه. وأجاب الشيخ عبد الله بطين وقول أحمد أكره قرض الدور إلى آخره، وذلك لأنه قرض جر منفعة.
أكره قرض الدور
إلى آخره، وذلك لأنه قرض جر منفعة
وبعض الناس يتوصل إلى ذلك بحيلة باطلة إذا أراد أن يرتهن دارا أو أرضا في قرض وينتفع بها أظهر صورة بيع وهو في باطن الأمر رهن فيبيعه ما يساوي 150 أو أقل أو أكثر بأقل من قيمتها.
وهذا حيلة، حيلة باطلة، حيلة 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 على أنه يعطيه شيئا من المال مقابل الدين.
نعم.
فيبيعه ما
يساوي الشيء المحرم. نعم.
فيبيعه ما يساوي 150 أو أقل أو أكثر بأقل من قيمتها ويشترط الخيار، وهذا يسميه بعض الناس بيع الأمانة. وأما إذا كان بيعا حقيقيا ظاهرا وباطنا بأن يبيعه إياها بقيمتها من غير نقص ويشترط الخيار فلا بأس بانتفاعه بالمبيع في مدة الخيار كما نص عليه أحمد. وهذه العقود المنهي عنها حرام عند العلماء، وقالوا يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا، فإذا كان العقد فاسدا فتعاطيه حرام على المتعاقدين جميعا. وسئل الشيخ حسين وعبد الله ابن الشيخ محمد رحم الله الجميع عمن اشترى نخلا بثمن معين ونذر نذرا لله على أنه متى دفع البائع دراهمي أن أرجع إليه نخله، وإذا ادعى البائع في النخل هل له أخذه؟ فأجاب: هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل، وهو حيلة على الربا، وهو من باب كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وسئل الشيخ حسين وعبد الله بن الشيخ محمد رحم الله الجميع عمن اشترى نخلا بثمن معين ونذر نذرا لله على أنه متى دفع البائع دراهمي أن أرجع إليه نخله، وإذا ادعى البائع في النخل هل له أخذه إلى آخره. فأجاب: هذا العقد المذكور في السؤال عقد باطل، وهو حيلة على الربا، وهو من باب كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وتحيله بهذا العقد والنذر لا يحل له الربا، وهي حيلة باطلة، والحيل لا تجوز في الدين في الدين، ويجب على المشتري رد الثمن ويعود النخل إلى بائعه. وأما ما أكل في حال كفره وجهله من غلة النخل فإنه لا يطالب بذلك. وسئل الشيخ عبد الله بطين رحمه الله عن قول الصحابة وغيرهم فيما إذا أهدى الغريم لصاحب الدين شيئا وأخذه فهو ربا، فأجاب: هذا كذلك ذكر الفقهاء أنه لا يجوز أخذه إلا أن يعاوضه عنه أو يحسبه من دينه، إلا إن كان شيئا جرت عادة به قبل دينه فلا بأس. وأجاب أيضا: وأما المنفعة التي يجرها القرض فهي حرام، ومنها الهدية لأجل إقراضه إياه إلا أن يحسبها من دينه فلا بأس، وكذلك لو قضاه خيرا مما أخذ منه من غير شرط ولا مواطاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن صاحب السفينة إذا أقرض أجيره وقال وقوله سلفني إلى آخره. أحسن الله إليك. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن صاحب السفينة إذا
سفينة
نعم إذا أقرض أجيره وقوله سلفني إلى آخره، فأجاب: وأما صاحب السفينة وقوله سلفني فلا، ولو يجعله من الأجرة ويقدمها عليه جاز. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عمن أخذ في الجاهلية أو غيرها نفع دراهم إلى آخره، فأجاب: إذا كان المتعاقدان جاهلين بالتحريم أو كان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام ثم أسلما فإنه يجب على من أخذ الدراهم ردها إلى صاحبها، وربا الجاهلية موضوع، وأما قبض الدراهم في مقابلة نفع دراهمه في جاهليته أو بعد إسلامه قبل أن يبلغه النهي فهو له. وأما قبض الدراهم في مقابلة نفع دراهمه في جاهليته أو بعد إسلامه قبل أن يبلغه النهي فهو له، فإن كان العوض لم يقبض بل كان باقيا في ذمة المقترض فليس للمقرض إلا رأس ماله ولا يأخذ معه زيادة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعقود الشرك ما مضى منها في حال الشرك وقبضه المتعاقدان قبل الإسلام يطران على ما مضى منه.
إيش عقود الشرك؟
قال عفى الله عنك: وعقود الشرك ما مضى منها في حال الشرك وقبضه المتعاقدان قبل الإسلام يطران على ما مضى منه، لأن الإسلام يهدم ما قبله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف المقرض والمقترض إلى آخره. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا اختلف المقرض والمقترض إلى آخره، فأجاب: وإذا اختلف فقال المقرض أقرضتك، وقال الآخر وهبتني، فالقول قول المقرض مع يمينه. انتهى. أحسن الله. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير، فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح.
وسئل
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير، فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح. وسئل الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله عما إذا قال: دينك قادم في نخلي أو زرعي، إلى آخره، فأجاب: إذا توفرت شروط الصحة واللزوم واضطرد العرف بهذه الصيغة أو بالمعاطاة فيما يتناول أو بالتخذية المعتبرة في نحو ما ذكر بدون صيغة لفظية فلا مانع. قال: في الغاية: وينعقد بلفظ ومعاطاة. انتهى. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس.
المهم يوثق دينه بعين، في عين يوثقها، يرهن سيارته، يرهن كذا، دابته، يرهن بيته، يوثق دينه بعين، عين معروفة. نعم. والآن يوثق بشيء في الذمة، في الذمة غير مقصود عليه، يكون عين توثقة فرحان. نعم.
سلام الله عليك. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله وعفى عنك: هذا ليس برهن، وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء، وإن لم يكن له غريم غيره.
هذا شرع العيش من السؤال الأول.
نعم.
وهو قوله إيش؟
قوله: دينك قادم في نخلي أو زرعي.
دينك
قادم في نخلي أو زرعي. هذا ليس برهن، وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء، وإن لم يكن له غريم غيره فيستحب الوفاء بوعده ولا يجب عند أكثر العلماء. وأجاب الشيخ حسن:
وإن لم يكن له غريم غيره. نعم.
فيستحب الوفاء بوعده ولا يجب عند أكثر العلماء. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمهم الله: إذا قال: أنا مقدمك في ثمرة هذا النخل بعد التأبير أو الزرع الأخضر، اعتبر فيه مقاصدهما. وأما في عرف لسان أهل زماننا فإن كان ذلك يدل على الرهن اعتبر، وإلا فلا. وسئل الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا، قضابة لك فيه دراهمك إلى نصف شهر.
إيش؟ قال: هذا بعيري.
عمن له على آخر دراهم. فقال: هذا بعيري مثلا، قضابة لك، أو قضابة.
قضابة.
نعم. فيه دراهمك إلى نصف شهر، فإن مضى ولم أخلصك فبعه وخذ دراهمك. وسئل الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا، قضابة لك فيه دراهمك إلى نصف شهر، فإن مضى ولم أخلصك فبعه وخذ دراهمك، إلى آخره.
فأجاب الذي قال بعيري قضابة لك في دراهمك فإذا مضى نصف الشهر فبع، فالظاهر أن هذا توكيل في البيع المذكور، فإذا احتاط لنفسه وباعه وأشهد على البيع فلا بأس. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عما يصح الرهن فيه في الإسلام، فأجاب الرهن الصحيح في الإسلام أن يرهن عنده شيئا يقبضه من عروض ودواب أو أرض أو نخل أو دار، ولا ينتفع بشيء من الرهن ما دام مرهونا، فإن انتفع بشيء من غلته حسبه من الدين.
الشيخ عبد الله
عبد الله بن الشيخ محمد. وسئل هل يجوز رهن الصبرة من الطعام الصبرة من الطعام الذي لا يعرف قدره بالكيل والوزن، فأجاب ما جاز بيعه جاز رهنه ولا وجه للمنع. وسئل عن
الصبرة يعني كومة من الطعام ما يعرف قدرها، ما يعرف قدرها لا بالوزن ولا بالكيل، ما كيلت ولا وزن ثابت تكون رهن. نعم
وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى وصلى على محمد وآله وصحبه.